بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 34.
حولته عن وجهه، ولهذا يقال كلام مقلوب، أي ليس على وجهه، ليس على وجهه، ويقال قلب الأمور أي بحثها ونظر فيها وفي عواقبها. قال الله جل وعلا: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. هذا من حيث اللغة، أما من حيث الاصطلاح أنت ترى أن المصنف النووي ها هنا لم يعرف النوع، لم يعرف هذا النوع، وإنما اكتفى له بالتمثيل، اكتفى له بماذا؟ بالتمثيل، حيث قال: هو نحو حديث مشهور عن سالم جعل عن نافع، جعل عن نافع، فجاء به على سبيل ماذا؟ التمثيل. وهو قد تابع في هذا أصله وأصل أصله، لهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت على ابن الصلاح متعقبا الحافظ ابن الصلاح، قال: هذا تعريف بالمثال، هذا تعريف بالمثال. وبناء على هذا فالحديث المقلوب له صور عدة، لهذا علق الشيخ محي الدين عبد الحميد رحمه الله على توضيح الأفكار الصنعاني رحمهم الله جميعا، قال: لا يمكن تعريف أنواع المقلوب كلها، لا يمكن تعريف أنواع المقلوب كلها في تعريف واحد، وذلك لأنه أو لأنها أنواع مختلفة، لأنها أنواع مختلفة الحقائق، والحقائق المختلفة لا يمكن جمعها في حقيقة واحدة، لا يمكن جمعها في حقيقة ماذا؟ واحدة. انتهى كلامه رحمه الله. أقول: هذا الذي ذكره رحمه الله له وجه وحق لمن تأمل الأقوال في هذه المسألة، فغالب من تكلم في حد المقلوب إنما عرفه بالمثال، ومنهم الحافظ ابن الصلاح، وأنت ترى النووي وغيرهم، وابن جماعة الكناني وجماعة من أهل العلم، بل إن بعضهم اقتصر على التمثيل للقلب في الإسناد فقط بالإسناد فقط. وحاول الحافظ ابن حجر رحمه الله واجتهد رحمة الله عليه مبينا تعريفه ومحاولا جمع ماذا؟ أطرافه، فقال في النكت: حقيقته إبدال من يعرف برواية بغيره، إبدال من يعرف برواية بغيره. زاد تلميذه السخاوي في فتح المغير وفي شرح التقريب أيضا قال عمدا أو سهوا، عمدا أو سهوا، هذا الإبدال وقع عن عمد أو عن سهو. من هذا كله يمكن أن يقال بأن الحديث المقلوب هو الذي أبدل فيه راويه، أو أبدل الذي أبدل فيه راويه شيئا بآخر، أبدل فيه راويه شيئا بآخر في السند أو المتن أو فيهما معا، إما عمدا أو سهوا، إما عمدا أو سهوا. إذا ما تأملت هذا ظهرت لك العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى ماذا؟ الاصطلاحي. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، هذا النوع من أنواع علوم الحديث مهم جدا، إذ هو ضرب من ضروب الخطأ في الحديث، هو ضرب من ضروب الخطأ في الحديث، وهذا الخطأ له تعلق بتعليل الأحاديث من حيث الشذوذ أو النكارة. وبيانه باختصار أن القلب إن وقع من ضعيف كان منكرا، وإن وقع من ثقة مخالفا لغيره كان شاذا. ومعلوم أن الشذوذ والنكارة من ضروب العلة، من ضروب العلة وأقسام الحديث المعل. فدخل إذن الحديث المقلوب في الحديث المعل، في الحديث ماذا؟ المعل. ويستفاد مما سبق بيانه أن هذا النوع من الخطأ يقع فيه الثقات، يقع فيه من؟ الثقات، فضلا عمن سواهم ممن هو دونهم، ممن هو ماذا؟ دونهم. نعم. ثم ننتقل إلى الوجه ماذا؟ الثالث، في أقسام الحديث المقلوب، في أقسام الحديث المقلوب. الحافظ الذهبي رحمه الله له كلام في الموقظة يبين فيه الحديث ماذا؟ المقلوب. وقد ذكر رحمه الله هنالك صورتان من صور القلب في الإسناد، صورتان من صور القلب في ماذا؟ في الإسناد. وهذا المذكور عنده رحمه الله لا يعني حصر صور القلب فيما ذكره، إذ للقلب صور ماذا؟ أخرى، له صور أخرى. ولذلك يمكن إجمال الصور فيما يلي، هو كما قلنا قلب في الإسناد وقلب في المتن، ولهذا ماذا؟ صور، وله صور. الصورة الأولى قلب اسم راو، قلب اسم راو، قلب اسم راو بجعل اسمه اسما لأبيه، قلب اسم راو بجعل اسمه اسما لأبيه وبالعكس. وبماذا؟ وبالعكس. وهذا مثل له الحافظ الذهبي رحمه الله في الموقظة بمرة بن كعب وكعب بن مرة، فيقلبه الراوي من مرة بن كعب إلى كعب بن مرة. عندما يرى من لا علم له ولا معرفة بهذا الفن يظن أنه بوقوع القلب أن الراوي الأول قد توبع من الثاني، قد توبع من الثاني، ويظن بهذا الظن أنه قد دفع تفرده، قد دفع تفرده، وهو في الحقيقة ليس كذلك. يعني أن الراوي عندما يرى في إسناد كعب بن مرة ثم يرى في آخر مرة بن كعب يظن أن مرة بن كعب متابع لكعب ابن مرة فيدفع تفرده لو كان قد تفرد. هذا معناه أن هذا النوع من أنواع علوم الحديث كما قلنا أنه مرتبط وضرب من ضروب الحديث المعل يحتاج إلى ماذا؟ تفتيش وتنقيب وجمع وتقميش ونظر وتدقيق. عرفت الصورة الأولى؟ الصورة الثانية إبدال راو بآخر، إبدال راو بآخر في حديث ما، والحديث مشهور عن الأول، والحديث مشهور عن الأول، أعني الراوي الأول. مثاله ما قاله الإمام أحمد رحمه الله بما أخرجه الحافظ ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وذكره الحافظ المزي في تهذيب الكمال، ما قاله الإمام أحمد في عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وقد سئل عنه رحمه الله فقال أحمد كان معروفا بالطلب، كان معروفا بالطلب، وإذا حدث من كتابه فهو صحيح، وإذا حدث من كتب الناس وهما، وكان يقرأ من كتبهم فيخطئ. يقول أحمد وكان يقرأ من كتبهم فيخطئ، وربما قلب حديث عبد الله بن عمر يرويه عن عبيد الله بن عمر، وربما قلب حديث عبد الله بن عمر يرويه عن عبيد الله بن عمر. انتهى كلامه. مراده رحمه الله أن الدراوردي سمع من عبيد الله المصغر، عبيد الله بن عمر المصغر، وسمع من عبد الله المكبر، عبد الله بن عمر العمري المكبر، المصغر ثقة والمكبر ضعيف، فكان ربما قلب أحاديث عبد الله المكبر فجعلها من أحاديث عبيد الله المصغر، وهذا بالتالي أدى إلى ماذا؟ إلى روايته أحاديث منكرات عن عبيد الله المصغر، والتي حقها أن تكون من رواية من؟ عبد الله المكبر. فصار إذن حديثه عن عبيد الله المصغر ضعيفا وإن كان في غيره ماذا؟ مقبولا. وضح؟ مثال آخر ما جاء في العلل للإمام أحمد برواية ابنه عبد الله، قال الإمام عبد الله حدثني أبو موسى الهروي إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا عيسى ابن يونس قال أخبرني معمر بن راشد عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ماء وطين فرأيت أثر جبينه وأرنبته في الماء والطين. يقول عبد الله فحدثت به أبي فقال أخطأ فيه عيسى ابن يونس. قال أخطأ فيه عيسى، إنما رواه معمر عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد قصة طويلة، وليس هو عن الزهري إنما هو عن يحيى ابن أبي كثير. فحصل في الإسناد ماذا؟ أن أبدل راو بآخر، أبدل يحيى بمن؟ بالزهري، وهذا ضرب من ضروب ماذا؟ القلب. الصورة الثالثة أن يغلط الراوي على شيخ معين، فيروي عنه حديثا بإسناد غير الإسناد المحفوظ عنه، فيبدل ذلك. مثاله حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه المرفوع في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث بارك الله فيكم معروف بأنه من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقد رواه عن يحيى بن سعيد جمع من الأئمة منهم الإمام مالك رحمه الله، ورواه أيضا عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي رواد، رواه عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن عبد العزيز ابن أبي رواد عن مالك عن زيد ابن أسلم عن عطاء ابن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. إذن ابن أبي رواد يرويه عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد. يقول الإمام أبو حاتم في العلل قد سأله ابنه عنه أو سئل عنه عن هذا الحديث حديث ابن أبي رواد هذا، قال هذا حديث باطل لا أصل له، إنما هو عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا أصل له من حديث من؟ من حديث أبي سعيد، ولا من حديث عطاء ابن يسار، ولا من حديث مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء، إنما المحفوظ عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر مرفوعا. ولهذا قال الحافظ الدارقطني رحمه الله في العلل بعد أن ذكر طريقة ابن أبي رواد، قال لم يتابع عليه. وقال الحافظ الخليلي رحمه الله في الإرشاد وعبد المجيد، هذا يقصده ابن أبي رواد، وعبد المجيد صالح محدث ابن محدث لا يعمد على مثله، لكنه يخطئ، وقد أخطأ في الحديث الذي يرويه مالك، الذي يرويه مالك والخلق عن يحيى بن سعيد الأنصاري قاضي المدينة، فقال عبد المجيد وأخطأ فيه أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار إلى آخره، قال وهو غير محفوظ من حديث زيد بن أسلم بوجه، فهذا مما أخطأ فيه الثقة عن الثقة. انتهى كلامه. هذا يؤكد لك ما قلته فيما مضى أن هذا يقع في ماذا؟ في الثقات، فضلا عمن دونهم أو عمن سواهم ممن هو دونه. وضح. كلمة الحافظ الخليلي وهو غير محفوظ من حديث زيد تبين لك معنى قول الإمام أبي حاتم باطل لا أصل له. فهمت؟ نعم. ولهذا قال الحافظ العراقي أيضا في طرح التثريب حديث أبي سعيد رواه الخطابي في معالم السنن، والدارقطني في غرائب مالك، وابن عساكر في غرائب مالك، من رواية عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، وهو غلط من ابن أبي رواد، فقلب الإسناد، فقلب إسناده. مثال آخر، ما قاله الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله في مسائله عن الإمام أحمد، قال سمعت أحمد ذكر أي عنده حديث عثام ابن علي عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل صلى ركعتين ثم استاك، ثم استاك صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد الحديث حديث حصين، قال أبو داود يعني حصين بن عبد الرحمن عن حبيب عن محمد بن علي عن ابن عباس. قلت أبو داود يسأل من؟ أحمد. ممن هو؟ قال أعني الوهم. قال من الأعمش. ممن؟ من الأعمش. أقول حديث عثام ابن علي أخرجه الأئمة النسائي وابن ماجه وأحمد والحاكم وغيرهم من طرق عن الأعمش عن حبيب ابن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. وأعله كما تسمعتم الإمام أحمد رحمه الله بأن الأعمش وهم فيه، فجعله من رواية حبيب بن أبي ثابت نعم عن سعيد عن ابن عباس، وأن الصواب في ذلك ما رواه حبيب بن عبد الرحمن حسين بن عبد الرحمن، أنا قلت حبيب بن عبد الرحمن خطأ حبيب بن أبي ثابت، حبيب بن أبي ثابت، أن الصواب في ذلك ما رواه حسين ابن عبد الرحمن عن حبيب ابن أبي ثابت عن محمد بن علي ابن عبد الله بن عباس عن أبيه عبد الله بن عباس بلفظ أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسوك وهو يقول فتسوك وتوضأ وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، قال فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة، ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود، من صرف فنام حتى نفخ، ما فعل ذلك 3 مرات 6 ركعات، كل ذلك يستاب ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات. ثم أوتر ب3 فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم اعطني نورا. هذا الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ من حديث حسين بن عبد الرحمن عن حبيب بن أبي ثابت به، وهو أيضا عند أبي داود والنسائي في الكبرى وأحمد في المسند من طريق حسين بن عبد الرحمن عن حبيب بن أبي ثابت على ما سمعتم بالإسناد الذي مضى عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه. توبع حسين عليه من الإمام سفيان الثوري، فرواه عن حبيب بن أبي ثابت به بنحوه، خرجه النسائي في الكبرى وأحمد. وهذا الحديث كما قاله الإمام أحمد وهم فيه من الأعمش، فقلب الإسناد، قلب إسناده وقلب متنه أيضا. ووجه القلب في رواية الأعمش أنه جعل إسناد الحديث من رواية من سعيد بن جبير بدل من محمد بن علي بن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. كذلك أخطأ في ماذا؟ في لفظه، ففيه أنه ماذا؟ استاك بعد الصلاة، وفي لفظ حديث حسين: فاستيقظ فتسوك وتوضأ إلى آخره، ثم قال: ثم قام فصلى 2 ركعة. واضح؟ نعم. الصورة الرابعة أن يكون الحديث معروفا بإسناد معين، أن يكون الحديث معروفا بإسناد معين، فيأتي راو فيروي متن الحديث بإسناد آخر تماما لا يعرف به المتن، وإن كان هذا الإسناد قد رويت به أحاديث أخرى. أن يكون الحديث معروفا بإسناد معين فيأتي راو فيروي المتن، متن الحديث، بإسناد آخر تماما لا يعرف به إيش المتن، وإن كان هذا الإسناد قد رويت به ماذا؟ الأحاديث أو أحاديث أخرى. هذه الصورة يعبر عنها جمع من أهل العلم بالحديث فيقولون: دخل عليه حديث في حديث، أو دخل عليه إسناد في إسناد، ونحو ذلك. مثال هذه الصورة ما رواه جرير بن حازم رحمه الله عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. هذا الحديث كما قلنا يرويه جرير بن حازم عن ثابت البناني عن من؟ عن أنس. هذا الحديث انقلب إسناده على جرير، وهو حديث مشهور عن الإمام يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه مرفوعا، ليس هو من حديث من؟ أنس، إنما هو من حديث أبي قتادة. هذا الحديث بهذه الصياغة أو هذا الإسناد، يعني من إسناد يحيى بن أبي كثير، رواه جمع من أصحاب يحيى عن يحيى به، منهم حجاج الصواف وشيبان بن عبد الرحمن ومعاوية بن سلام ومعمر بن راشد وهمام وجماعة آخرين. قال الإمام الترمذي رحمه الله كما في العلل الكبير بترتيب أبي طالب، قال: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث خطأ، يعني حديث من؟ جرير بن حازم. قال: هو حديث خطأ أخطأ فيه جرير بن حازم. ذكروا أن الحجاج الصواف كان عند ثابت البناني وجرير بن حازم في المجلس، فحدث الحجاج عن يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله ابن قتادة ابن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. هكذا يقول من؟ الإمام البخاري. يقول: فوهم فيه جرير بن حازم فظن أن ثابتا حدثه عن أنس بهذا. يقول البخاري: والصحيح هو عن ثابت عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة يتكلم مع الرجل حتى نعس بعض القوم. إذن هذا الإسناد رويت فيه أحاديث أخرى، لكن هذا الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني لم يروى هذا الحديث بهذا الإسناد. فهمتم؟ انتهى كلام الإمام البخاري رحمه الله. وبه أعله أيضا الإمام أحمد، حيث جاء في العلل برواية ابنه عنه أن عبد الله قال: حدثني أبي قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا حماد بن زيد بحديث جرير بن حازم عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. يقول عبد الله: فأنكره، أي أحمد، وقال: إنما سمعه، يعني جرير، إنما سمعه من حجاج الصواف عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه في مجلس ثابت كما قال البخاري، فظن أنه سمعه يعني من ثابت، يعني من ثابت يعني عن أنس. وبنحو هذا أيضا أعله الإمام الدارقطني رحمه الله في العلل. وإن كان هذا الإسناد ثابت عن أنس قد رويت به أحاديث أخرى، هذا الحديث انقلب إسناده فأبدل بإسناد ماذا؟ آخر. من الذي قلب؟ الإمام الحافظ جرير بن حازم رحمه الله. مثال آخر ما جاء في كتاب المجروحين في ترجمة الحسن بن زريق الطهوي، قال فيه الحافظ بن حبان: شيخ يروي عن ابن عيينة المقلوبات، يروي عن ابن عيينة المقلوبات تجب مجانبة حديثه على الأحوال. روى عن ابن عيينة عن الزهري عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا عمير ما فعل ابن غير. قال: هكذا حدثنا زكريا ابن يحيى الساجي بالبصرة قال: حدثنا الحسن بن رزيق الطهوي قال: حدثنا ابن عيينة فساقه. ثم قال الإمام ابن حبان: ما روى هذا الخبر الزهري ولا ابن عيينة قط، ما روى هذا الخبر الزهري ولا ابن عيينة قط والمتن صحيح وفي مسلم لكن من غير هذا الطريق. المتن صحيح والإسناد مقلوب، والإسناد ماذا؟ مقلوب. انتهى كلامه رحمه الله. مثال آخر ما قاله الإمام أحمد رحمه الله في العلل برواية ابنه عبد الله في عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، قال فيه الإمام أحمد في عبد الرحمن هذا: قلب أحاديث شهر بن حوشب، قال قلب أحاديث شهر ابن حوشب وصيرها حديث الزهري. صيرها حديث من؟ الزهري. قال عبد الله ابن الإمام أحمد بعد أن نقل كلام أبيه، قال: وجعل يضعفه. وجعل إيش؟ يضعفه لهذا الصنيع. مثال آخر ما جاء في العلل عن الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله، قال: سألت أبي عن مصعب بن سلام، قال: انقلبت عليه أحاديث، انقلبت عليه أحاديث يوسف بن صهيب، جعلها عن الزبرقان السراج، وقدم ابن أبي شيبة مرة فجعل يذاكر عنه أحاديث عن شعبة. يذاكر عن من؟ عن مصعب بن سلام، هذا الذي انقلبت عليه أحاديث يوسف ابن صهيب، جعلها عن الزبرقان السراج. يقول: وقدم ابن أبي شيبة مرة فجعل يذاكر عنه أحاديث عن شعبة، وهي لا تحفظ عن من؟ عن شعبة. يقول أحمد: هي أحاديث الحسن بن عبارة، انقلبت عليه أيضا. والحسن بن عمارة ماذا؟ متروك تالف. هو الحسن بن عمارة البجلي لما صار يحدث يذاكره عن من؟ أحاديث، جعلها أحاديث من؟ شعبة. شعبة هو القائل في الحسن: ما باليت زنيت في الإسلام زنية أم رويت عن الحسن بن عمارة البجلي. هذا لا يسوغ لنفسه إتيان هذه الفاحشة، ولكن من باب ماذا؟ التحذير وتقبيح روايته وتنفير الناس عنه، قال هذه المقولة رحمه الله وغفر الله له. قال رحمه الله أيضا: لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أروي عن الحسن بن عمارة البجلي، أو نحو هذا رحمه الله. فهمتم؟ الصورة الخامسة: تقديم ما حقه التأخير. تقديم ما حقه ماذا؟ التأخير والعكس. والعكس مثاله: ما رواه أبو بكر الحنفي عن سفيان الثوري عن حكيم بن سعد عن عمران ابن ظبيان عن سلمان: من وجد في بطنه إزا من بول أو غائط فلينصرف غير متكلم ولا داع. قال الإمام أبو حاتم كما في العلل لابنه: هذا إسناد مقلوب، هذا إسناد مقلوب، إنما هو سفيان عن عمران بن ظبيان عن حكيم بن سعد عن سلمان. سفيان عن عمران ابن ظبيان عن حكيم بن سعد، فجعله أبو بكر سفيان عن حكيم بن سعد عن عمران بن ظبيان. وضح؟ فقلب ماذا؟ الإسناد. الصورة كم؟ السادسة، وهي قلب الصيغ. الصيغ، وبيانه أن يكون الحديث قد تحمله راو عن شيخه بإحدى صيغ التحمل، فيأتي راو عنه، هذا الراوي تحمل الحديث عن شيخه بصيغة من صيغ التحمل، فيأتي راو عنه فيروي الحديث عن ذلكم الشيخ عن شيخه فيبدل الصيغة بأخرى، كأن تكون الأولى تحملها بالعنعنة مثلا فيجعلها بالسماع أو التحديث أو نحو ذلك. مثاله ما جاء في العلل عن الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله أنه قال عن الإمام أحمد كان سجية، كان سجية في جرير بن حازم يقول حدثنا الحسن قال حدثنا عمرو بن تغلب، حدثنا الحسن قال حدثنا عمرو بن تغلب، سجيته هكذا ديمومته. يقول الإمام أحمد وأبو الأشهب يقول عن الحسن قال بلغني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر بن تغلب. فرق ولا ما في فرق؟ فرق. يقول الحافظ الإمام ابن رجب الحنبلي في فتح الباري له مبينا معنى كلام الإمام أحمد هذا في من؟ في جرير، قال يريد أي أحمد أن قول جرير بن حازم حدثنا الحسن حدثنا عمرو بن تغلب كان عادة له لا يرجع فيها إلى تحقيق، يعني لا يحقق في ماذا؟ في لفظ التحمل وصيغ الأداء. وضح. هذه جملة من ماذا؟ من صور القلب في الحديث إسنادا ومتنا. الوجه الرابع في قول المصنف عندكم ليرغب فيه، ليرغب فيه، اللام لام تعليل، والمعنى أنه إنما فعل ما سبق بدافع الترغيب في الحديث، بدافع الترغيب في الحديث. وعليه أقول فهذا المذكور بعد لام التعليل إنما هو بيان أو ذكر لدافع واحد أو سبب واحد من أسباب ماذا؟ من أسباب القلب، أو دافع واحد من دوافع القلب في الحديث. فهمت؟ ولهذا فإن دوافع القلب عديدة، منها أن يكون المبدل، أن يكون المبدل المتعمد كذابا أو ضعيفا عمد للقلب بقصد الإغراب، بقصد ماذا؟ الإغراب. هذا الصنيع، هذا الصنيع وهذا الفعل وهذا الدافع لا خلاف بين علماء الحديث في تحريمه وتجريم فاعله، في تحريم هذا الفعل وتجريم فاعله، وأن هذا المغرب من أصناف الوضاعين، ويعبر عنه بعضهم بسارق الحديث، بسارق ماذا؟ الحديث. لهذا الإغراب معدود في أقسام الوضع كما مر معكم في الكلام عن ماذا؟ عن الحديث الموضوع. لهذا تجد تنصيص جمع من الأئمة على كراهتهم الأحاديث الغرائب لكثرة المناكير فيها، لكثرة ماذا؟ المناكير والضعاف الشديدة فيها، كما سبق ذلك بيانه لكم، وإن لم تكن بعضها أشد من الضعف الشديد أو النكارة، قد تكون بعضها ماذا؟ منكرات قبيحات. إذن هذا سبب أول ودافع أول، وثمة دافع ثان، وهو قصد الامتحان والاختبار لضبط وحفظ المحدث، قصد الامتحان والاختبار لضبط وحفظ ماذا؟ المحدث. هذا الفعل أكثر أهل العلم على جوازه، على ماذا؟ على جوازه، لكن الجواز ليس مطلقا، إنما هو مشروط. قال الحافظ العراقي رحمه الله في شرح التبصرة والتذكرة في جوازه نظر: إلا أنه إذا فعله أهل الحديث لا يستقر حديثا، وإنما يقصد اختبار حفظ المحدث بذلك، أو اختباره هل يقبل التلقين أو لا. بمعنى، انتهى كلامه، بمعنى أنهم يرون جواز القلب، نعم، لحاجة مقتضية، لحاجة ماذا؟ مقتضية، وهي اختبار المحدث واختبار ماذا؟ ضبطه. ينتهي هذا الدافع بانتهائها، ولا يستقر حديثا. بمعنى لو كان المحدث لم يضبط ولم يحفظ ولم يستطع أن يميز ولا يصوب، ما الذي يجب عليهم فعله؟ ناس حاضرة، يبين الصواب قبل أن ينقضي المجلس، حتى لا تحمل الناس ذلك القلب على أنه ماذا؟ على أنه حديث مستقر، واضح؟ فتنتهي أو ينتهي الاختبار وينتهي القلب بانتهاء الحاجة، ولا يستقر ذلك ماذا؟ حديثا، بل لا يجب البيان. وبعض أهل العلم يرى عدم الجواز حتى هذه، حفاظا وحرصا وحراسة لماذا؟ للسنة، وحفاظا للحاضرين حتى لا ينقل ذلك على الوجه الخطأ. إلا أن الصواب الأول، إلا أن الصواب والصحيح هو الأول. الثالث، الدافع الثالث أو السبب الثالث، الغلط والوهم، أنه قد يقع الخطأ أو القلب خطأ ووهما، كما وقع الأعمش وجرير بن حازم وغيرهم من الحفاظ. وهذا الصنيع أعني وقوع الخطأ أو الغلط والوهم قل أن يسلم منه أحد، قل أن يسلم منه ماذا؟ أحد. لكن لما أخطأ الإمام الأعمش أو جرير بن حازم أو من سبق ذكره من الثقات وقلب الأسانيد، هل كان أن وصفهم الأئمة بأنهم يقلبون الأخبار ويلزقونها بالثقات؟ ما وصفوا بهذا مع وقوع ذلك على قلة أو ندرة، الذي هو من ضرب ماذا؟ الوهم والخطأ أو الغلط الذي لا يكاد ينفك عن أحد ولو كان ما كان. والراوي الذي وقع في القلب خطأ يرد حديثه الذي غلط فيه، الحديث الخطأ يرد فيه ولا يغمز به إلا إن كثر ذلك منه، فإذا ما كثر كان ذلك سببا في اطراح حديثه وتركه، بدليل ما أخرجه الحفاظ ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل والعقيلي في الضعفاء وابن الأعرابي في المعجم وابن عدي في الكامل، أن الإمام شعبة سئل عمن يترك حديثه قال إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر طرح حديثه، ومن اتهم بالكذب طرح حديثه، ومن روى حديثا غلطا مجتمعا عليه فتمادى في روايته، يعني بعد أن بين له فتمادى في روايته طرح حديثه، ومن أكثر من الغلط طرح حديثه، وما كان غير هؤلاء فروي عنه. انتهى كلام الإمام شعبة. وأسند الإمام مسلم في كتابه التمييز، وهو أيضا عند الخطيب في الكفاية، قال مسلم في التمييز: حدثني محمد بن المثنى قال قال لي عبد الرحمن بن مهدي، إسناد كالشمس نظافة: يا أبا موسى، أهل الكوفة أهل الكوفة يحدثون عن كل أحد. قلت: يا أبا سعيد، هم يقولون إنك تحدث عن كل أحد. قال: عمن أحدث؟ قال: فذكرت له محمد بن راشد المكحولي، يعني تحدث عنه. فقال لي، قال ابن مهدي لمن؟ لمحمد بن المثنى، قال لي: احفظ عني، الناس ثلاثة. الناس كم؟ ثلاثة: رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه، وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة فهو لا يترك، ولو ترك حديث مثل هذا لا ذهب حديث الناس، يهم يعني يغلق، كما حدث مع جرير وغيره، ولو ترك حديث مثل هذا لا ذهب حديث الناس، وآخر الغالب على حديثه الوهم فهذا يترك حديثه. ولهذا قال الإمام مسلم رحمه الله قبل هذا الكلام في موطن متقدم، قال: فليس من ناقل خبر فليس من ناقل خبر وحامل أثر من السلف الماضين إلى زماننا، وإن كان من أحفظ الناس وأشدهم توقياً وإتقاناً لما يحفظ وينقل، إلا الغلط والسهو ممكن في حفظه ونقله، لا يكاد يسلم من الغلط ماذا؟ أحد. ولهذا قال الإمام يحيى ابن معين كما في تاريخ التاريخ له برواية الدوري عنه: لست أعجب ممن يحدث فيخطئ، إنما العجب ممن يحدث فيصيب. انتهى كلامه رحمه الله. والمقالات في هذا كثيرة محفوظة عن الأئمة. إذن هذا هو القصد ماذا؟ الثالث، أو الدافع الثالث، وهو ماذا؟ الخطأ والوهم. واضح؟ الضعيف يزيد هذا ماذا؟ ضعفا وتركا. أما الثقة فيرد خطأه ولا يغمز. فهمت؟ نعم. الوجه الخامس فيما قاله المصنف رحمه الله عندكم: وقلب أهل بغداد الحديث إلى آخر كلامه، 100 حديث امتحانا. هذا الصنيع المذكور في فعل أهل بغداد مع الإمام البخاري رحمه الله هو داخل في أي دافع من الدوافع المتقدمة؟ ها؟ الثاني. الدافع ماذا؟ أو السبب الثاني. وقصة امتحان البخاري، امتحان أهل بغداد للإمام البخاري رحمه الله، قصة مشهورة معروفة. مختصرها أنهم عمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها وأسانيدها، نعم، ودفعوها إلى 10 أنفس، وإلى كل نفس كم حديث؟ 10 أحاديث. فألقيت عليه هذه الأحاديث كلها، وفي كل مرة يقول: لا أعرفه، حتى انتهى ماذا؟ 10. ثم التفت إلى الأول منهم وقال له: أما حديثك الأول، فذكره له فصوبه على الصواب، وحديثك الثاني كذا، حتى أتى على تلك 100 كاملة، ورد الأسانيد إلى متونها والمتون إلى أسانيدها. فأذعنوا له رحمه الله بالحفظ والتيقظ، ولما يكبر، فكان حدثا رحمه الله في ذلك الوقت في 17 من عمره ونحوها. هذه القصة أخرجها الخطيب البغدادي رحمه الله في تأريخ بغداد، ومن طريقه العراقي في شرح التبصرة والتذكرة، والمزي في تهذيب الكمال، ومن طريقهما الحافظ ابن حجر في النكت وفي الهدي. قال: حدثني محمد بن الحسن الساحلي، قال: حدثنا أحمد بن الحسين الرازي، قال: سمعت أبا أحمد بن عدي الحافظ يقول: سمعت عدة من مشايخ بغداد يقولون، فذكر القصة. وهذه الرواية ساقها وأخرجها الحافظ ابن عدي في كتابه مشايخ بخارى، وأخرجها أيضا الحافظ الحميدي في جذوة المقتبس من غير طريق الخطيب، وفيه قرأت على أبي العباس أحمد بن عمر بن أنس بالأندلس قال: أخبركم أبو العباس أحمد بن الحسن الرازي بمكة قال: سمعت أبا أحمد عبد الله بن عدي يقول: سمعت عدة مشايخ يحكون، فذكر ماذا؟ القصة. هذه القصة بارك الله فيكم بعض أهل العلم يرى ضعفها. لماذا؟ قالوا: لجهالة شيوخ الحافظ ابن عدي. وخالف في هذا آخرون منهم الحافظ السخاوي رحمه الله وغيره، فقال في فتح المغيث: ولا يضر جهالة شيوخ ابن عدي فيها، فإنهم عدد ينجبر به جهالتهم. ينجبر به ماذا؟ جهالتهم. وهذه القصة قد تناقلها الحفاظ وقبلوها، فمن طريف ما ذكر في هذا مما يدل على قبول الحفاظ لها ما حكاه الإمام ابن كثير العماد بن كثير، فقال: أتى صاحبنا ابن عبد الهادي الحافظ ابن عبد الهادي على المزي، يروي القصة من؟ ابن كثير. عمن؟ عن صاحبه ابن عبد الهادي. عمن؟ عن شيخه المزي. فقال ابن عبد الهادي للمزي: انتخبت من روايتك 40 حديثا أريد قراءتها عليك. قال فقرأ الحديث الأول على من؟ على المزي. يقول ابن كثير: وكان الشيخ متكئا فجلس. اعتدل من؟ المزي. قال: فلما أتى على الثاني، على الحديث إيش؟ الثاني من 40، تبسم من؟ المزي، وقال: ما هو أنا ذاك البخاري، ما هو أنا ذاك من؟ هو الذي يستطيع. قال ابن كثير: فكان قوله هذا، قول من؟ المزي. فكان قوله هذا عندنا أحسن من رده كل متن إلى سنده. عرف قدر نفسه. ما هو أنا ذاك من؟ هذا يدل على ماذا؟ قبولهم للقصة واحتجاجهم ماذا؟ بها، واعتبارهم لها. فهمتم؟ ذكر هذه القصة الحافظ السخاوي رحمه الله في الفتح. وعموما فإن الإمام البخاري رحمه الله قد امتحن أيضا في غير بغداد، وجرى له امتحان أيضا في سمرقند، واختبره أهل سمرقند، وذكر هذه القصة وساقها مسندة الحافظ الخطيب في التاريخ، وأشار إليها السبكي في طبقات الشافعية. وللقصة نظائر، القصة لها نظائر، أعني اختبار الحفاظ في قلب المسانيد، لها نظائر من الامتحان مع غيره من الأئمة غير البخاري، أشار إليها وذكرها، ذكر أطرافا منها الحافظ الخطيب رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وأشار إلى بعضها أيضا الحافظ المزي في تهذيب الكمال، والذهبي في التذكرة والسير، والحافظ ابن حجر في النكت، والحافظ السخاوي في فتح المغيث. فهمتم؟ بارك الله فيكم. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل عن الأوصاف أو الجرح، جرح الرواة بالكذب أو السرقة، أيهما أشد؟ سيأتي الكلام إن شاء الله في الكلام عن الجرح والتعديل ومراتب أقوال ومراتب ألفاظه. هذا يسأل: هل هناك فرق بين قلب الحديث وسرقة الحديث؟ الجواب عندكم: في فرق. ليس كل قلب سرقة، وكل سرقة ماذا؟
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.